الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن تكلم الإمام عن الفقر وبين أقسامه، انتقل إلى الكلام عن الغنى وتكلم عن غنى القلب، وقال إن الأحكام ثلاثة: حكم شرعي ديني، والأمر الثاني الحكم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار، الأمر الثالث وهو الحكم القدري الكوني الذي يجري على العبد بغير اختياره ولا طاقة له بدفعه ولا حيلة له في منازعته. ثم انتقل في تفسير الدرجة الثانية وهي غنى النفس، وصل بنا الحديث في الدرجة الثالثة وهي الغنى بالحق سبحانه وتعالى، وله ثلاث مراتب. يقول: وهذه الاستقامة ترقيها إلى الدرجة الثالثة من الغنى، وهو الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه، وهو أعلى درجات الغنى. طيب، حتى تزداد الاستفادة ونتعلم ونتربى، حيث أن هذا هو المقصود أصالة من إلقاء دروس العلم التربية، نعيد تفسير الدرجة الثانية وهي غنى النفس. ولا أريد أن أكثر من تكراري ملاحظة النفس البشرية وإسقاط الكلام عليه حتى لا يمل أحدنا، ولكن أرجو أن تضع هذا التنبيه نصب عينيك باستمرار. نعيد جزءا من درس الماضي في تفسير الدرجة الثانية وهي غنى النفس. قوله في غنى النفس، أي قول الشيخ إسماعيل الهروي، إنه استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسخوط وبراءتها من المرايا. يريد به استقامتها على الأمر الديني الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضها، وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك تعظيما لله وأمره وإيمانا به واحتسابا لثوابه وخشية من عقابه. وقلنا قبل ذلك في هذه الجزئية أن هناك كثيرا من أهل الكفر والإلحاد في سلوكهم إلى حد كبير من أهل الإيمان، ولكن شتان بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر والإلحاد. فأهل الإيمان يمتثلون لأوامر الله ويفعلون ذلك ابتغاء الأجر من الله عز وجل، أما أهل الكفر والإلحاد فيفعلون لما استحسنت عقولهم أو لما أملت عليه دساتيرهم وقوانينهم. ففرق بين هذا وهذا. يقول: واحتسابا لثوابه وخشية من عقابه، لا طلبا لتعظيم المخلوقين له ومدحهم وهربا من ذمهم وازدرائهم وطلبا للجاه والمنزلة عندهم، فإن هذا دليل على غاية الفقر من الله والبعد منه، وأنه أفقر شيء إلى المخلوق. فسلامة النفس من ذلك واتصافها بضده دليل على غناه. يبقى بناء على هذا الكلام نستطيع أن نقول: كلما أخلص العبد العمل لله كان غنيا، وكلما راء كان فقيرا. وهذا واضح من كلام الإمام. فسلامة النفس من ذلك واتصافها بضده دليل غناها، لأنها إذا أذعنت منقادة لأمر الله طوعا واختيارا ومحبة وإيمانا واحتسابا، بحيث تصير لذتها وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام بعبوديته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فينا مسألة أشير إليها على وجه الاستعجال، وهي قوله لأنها إذا أذعنت منقادة لأمر الله طوعا واختيارا ومحبة وإيمانا واحتسابا إلى آخره، هذه مسألة يتفرع منها مسألة، وهي هل إذا أكره المسلم، أو بمعنى أدق إذا أكره الآدمي على الإسلام فأسلم يقبل منه إسلامه؟ الجواب نعم، لأن الإكراه كما تعلمون ينقسم باعتبار المكره عليه إلى قسمين، إكراه على حق وإكراه على باطل. فإذا أكره الآدمي على حق وفعل يلزم منه ما فعله أو يلتزم بما فعله، أما إذا أكره على باطل وفعل فلا تترتب عليه آثار. مثال ذلك المثال المشهور، رجل مدين وأكرهه ولي الأمر على البيع حتى يقضي دينه، فمعلوم أن من شروط البيع الاختيار، أي أن يكون البائع والمشتري عندهم حرية الاختيار، والبائع أكره على البيع ولكن أكره بحق، كمن يكره السلطان الرجل أن يطلق زوجه إذا آل منها وانقضت المدة ولم يرجع إليه، كذلك الإكراه على الإسلام يجوز، وإذا أكره الإنسان على الإسلام وأسلم قبل منه إسلامه، ده في البداية. أما إذا بدأ يأتي بشرائع الإسلام وهو كاره لها من قلبه انتقض إسلامه الأول، اتفهمت كده؟ يبقى أنا عندي البداية يكره على الإسلام، أكره إما أن تسلم وإلا السيف، وإما أن تسلم وإلا الجزية عن يد وأنت صغر مذلول، فقال لا سأسلم، وأسلم كارها قبل منه إسلام وعصم منه دمه وعرضه وماله. بعد ذلك إذا أراد أن يمتثل لأوامر الشرع بغض النظر عن نوعية الأمر الذي امتثل به، ولكن أتى به مكرها من قلبه، لا، ده من نواقض الإسلام، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أن يبغض شيئا مما جاء به الشرع ولو عمل به كفر إجماعا. واضح؟ قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ وقرة العين فوق المحبة، فجعل النساء والطيب مما يحبهم، وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليها وتحضره لذته وفرحه وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة التي هي صلة بالله وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه، فكيف لا تكون قرة العين وكيف تقر عين المحب بسواها؟ فإذا حصل للنفس هذا الحظ الجليل فأي فقر تخشى معه وأي غنى فاتها حتى تلتفت إليه، ولا يحصل لها هذا حتى ينقلب طبعها ويصير متجانسا لطبيعة القلب، فتصير بذلك مطمئنة بعد أن كانت لوامة. كأن أمليت عليكم ضابط النفس المطمئنة واللوامة، أمليت؟ طيب. وإنما تصير مطمئنة بعد تبدل صفاتها وانقلاب طبعها. طبعا برضو من باب التنبيه، الأدلة الشرعية في القرآن دلت على وجود أنفس ثلاث، وهي المطمئنة واللوامة والأمارة. اضبط يا أخواننا كده. وقلنا إن المعتمد عند أهل العلم أنها نفس واحدة ولكنها تتغير في صفاتها، فتكون مطمئنة طارة ونفس تكون لوامة، وأيضا نفسها تكون أمارة طبقا لما يكون عليها من صفات. وأيضا الإنسان منا لا يأمن لنفسه أبدا، حتى إن استطاع أن يفطمها ويلزمها الاستقامة حتى تكون مطمئنة لا يركن ولا يطمئن إليها، فهي غدارة تنقلب في لحظة واحدة. وقلنا أيضا فيما قلنا إن النفس في كتاب الله عز وجل لها ثلاث إطلاقات، كأن أمليت عليكم هذا، تطلق النفس ويراد بها الروح، أمليتم؟ طيب يعني من باب زيادة الخير اكتبه. والنفس في كتاب الله تطلق. نعم حاضر. لا والنفس في كتاب الله عز وجل تطلق ويراد بها ثلاث معان. أي أخ عنده عذر يحول بينه وبين الكتابة إن شاء الله يزال العذر. أما أنك لا تكتب مبدأ مرفوض، لا تكتب مبدأ مرفوض رجائي. تطلق النفس في القرآن ويراد بها ثلاث معان، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. المعنى الأول تطلق النفس ويراد بها الروح. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. الأمر الثاني تطلق النفس ويراد بها القوة المفكرة الواعية. تطلق النفس ويراد بها القوة المفكرة الواعية، وهي مناط التكليف عند الآدمي. وهي مناط التكليف عند الآدمي، وهي العقل. ومنه قوله تعالى ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المعنى الثالث تطلق النفس ويراد بها الروح والبدن والعقل. تطلق النفس ويراد بها الروح والبدن والعقل. ومنه قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يقول وإنما تصير مطمئنة بعد تبدل صفاتها وانقلاب طبعها لاستغناء القلب بما وصل إليه من نور الحق. انتبهوا، باستغناء القلب بما وصل إليه من نور الحق جل جلاله، فجرى أثر ذلك النور في سمعه وبصره وشعره وبشره وعظمه ولحمه وسائر مفاصله، وأحاط بجهاته من فوقه وتحته ويمينه ويساره وخلفه وأمامه، وصارت ذاته نورا، فصار عمله نورا وقوله نورا ومدخله نورا ومخرجه نورا، وكان في مبعثه ممن أتم له نوره فقطع به الجسر. وإذا وصلت النفس إلى هذه الحال استغنت بها عن التطاول إلى الشهوات التي توجب اقتحام الحدود المسخوطة والتقاعد عن الأمور المطلوبة المرغوبة، فإن فقرها إلى الشهوات هو الموجب لها التقاعد عن المرغوب المطلوب، وأيضا فتقاعدها عن المطلوب منها موجب لفقرها إلى الشهوات، فكل منهما موجب للآخر. وترك الأوامر أقوى لها في افتقارها إلى الشهوات، فإنه بحسب قيام العبد بالأمر تدفع عنه جيوش الشهوة، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال تعالى إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى يدافع، فكمال الدفع والمدافع بحسب قوة الإيمان وضعفه. كأني ذكرت لكم إن الأمران متلازمان، يعني قوة الإيمان ملازمة للدفع عن الشهوات، وقوة الدفع عن الشهوات ملازمة للإيمان تماما، كما نقول أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كذلك الطاعة تزيد الإيمان والإيمان يأتي بالطاعة، فالأمران متلازمان. إياك أن تفكر أن أحدهما ينفك عن الآخر. فإذا صارت النفس حرة مطمئنة غنية بما أغناها به مالكها وفاطرها من النور الذي وقع في القلب ففاض منها إليها، استقامت بذلك الغنى على الأمر المرغوب، وسلمت به عن الأمر المسخوط، وبرئت من المرايا، ومدار ذلك كله على الاستقامة ظاهرا وباطنا. ولهذا كان الدين كله في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأني أمليت عليكم الفرق بين الخوف والحزن، اكتب عندك: والخوف يكون مما هو مستقبل، والخوف يكون مما هو مستقبل، أما الحزن فيكون على ما فات. ولن يأمن الإنسان من الأمرين إلا بالاستقامة على الشريعة، ولن يأمن الإنسان من الأمرين والخوف والحزن إلا بالاستقامة على الشريعة. في الدرجة الثالثة وهي الغنى بالحق سبحانه، وله ثلاث مراتب، وهذه الاستقامة ترقيها، أي المرتبة الثانية، أي الاستقامة ظاهرا وباطنا، ترقي النفس إلى الدرجة الثالثة من الغنى، وهو الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه، وهو أعلى درجات الغنى. وهنا كما ذكرت قبل ذلك، ليس هناك أي تعارض بين قول الإمام هنا الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه، وبين ما دلت عليه الأدلة الشرعية وجرت به السنن الكونية: ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. ما تفصلش بالاثنين، يبقى أنا محتاج من أخي عبد الرحمن وهو محتاج مني، وفي نفس الوقت إن شاء الله عندنا غنى كامل بالله، فلولا أن الله أمرنا ما فعلنا ذلك، فلما أمرنا سأل بعضنا بعضا ما يقدر عليه امتثالا للأمر، امتثالا للأمر، ولولا الأمر ما فعلناه. فهذا لا يخدش في غناك بالحق تبارك وتعالى. ها، مفهومة؟ احنا قلنا قبل ذلك عندنا أسباب ومسببات، وعندنا سنن كونية، وعندنا السنة العملية. يعني هل يتعارض كون العبد استغنى بالحق عن الخلق وأصبح غنيا غنى كامل بالحق عن الخلق، هل معنى ذلك إذا طلب من أحد شيء مما أذن به الشرع يتعارض هذا مع غنى؟ أبدا. لما؟ لأنه ما طلب إلا امتثالا للأمر وتحقيقا للسنن الكونية. يبقى أنا وقعت في شدة وكرب بطلب من إخواني، ولكن الفرق فين بقى؟ بين من يطلب من الآدمي بضوابط الشريعة بأدن وبلطف وقلبه معلق بالله، ده الفرق، وبين من يطلب ويبدأ يداهن ويدلس ويذل نفسه لأن القلب غير معلق بالله. يبقى يطلب بعزة وبشموخ وبأدب، لما؟ لأنه يعلم أن الأمور كلها بيد الله. فلما طلب علم أن قلب من طلب منه بيد الإله الذي استغنى به عنه. مفهوم يا إخواننا الأمور ديت؟ يارد ديت أمور معينة أريد أن تراعيها في نفسك وأنت في حياتك، مهمة حتى لا يعني يؤثر فيك العلم مجرد قراءة وخلاص. يقول
بالنسبة للأشياء الإنسان في
لا، هنا يجب عليه أن يعني يكتفي بنفسه، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عليه، حديث ذكرناه قبل ذلك عند أحمد وغيره، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا تبايعوني؟ قالوا: بايعناك. فلما طلب منهم أكثر من مرة قال: بايعوني على ألا تسألوا الناس شيئا. يبقى كلما استطعت أن تفعل أنت الأمر فهو أتم لنفسك، ولكن أصبحت في حالة ما بد من السؤال، لازم. أنا لا أستطيع أن أفعل هذا، ولكن المختار أخويا يستطيع، خلاص ما الشرع أذن لي أن أطلب منه، والشرع وعده بالأجر والمثوبة إذا فعل. يبقى أنا ما خرجتش عن الشرع كده، ده أنا ملتزم بالأدلة الشرعية. ولكن كلما كان الإنسان يعني يقضي حوائجه بنفسه كان أسلم وأتم لنفسه. نعم. طيب، أرجو أن تكون صورة الشريعة واضحة لديكم تماما، وإن أشكل عليك شيء إياك أن تسكت. يسأل أخونا أكرمه الله: لو أنني صانع وأصنع عند الناس وأعطوني على ذلك الأجر، ليس لي أجر في الآخرة؟ الجواب لك من وجهين: الوجه الأول مدى إتقانك لصنعتك تؤجر، الوجه الثاني لما تعمل لأكف من أعول في سبيل الله. واضح يا مشايخ؟ يبقى أنا رجل طبيب أو مدرس أو أي صنعة، إمام وخطيب، وأطعت أجرا، أتقن عملي بالضوابط الشرعية وبقانون العمل اللي أنا قبلته عند التعاقد مع الحكومة، أخذ على ذلك الأجر العظيم. أضف إذا أن أعمل حتى أكف زوجي وأولادي وأطعمهم من الحلال، فجاء الأجر من الوجهين. تفضل. يسأل أخونا أكرمه الله عن سؤال يعلم الله يسبب لنا ألم وحزن ما يعلم مداه إلا الله، ولكن إلى الله المشتكى، وليس في وسعنا إلا النصح فقط. العمل يا أخوانا، والكلام ده إن شاء الله ستجده مبسوطا في كتاب تحذير الأنام من أكل الحرام عجل الله بمجيئه. الأجر يا أخوانا الذي يتعاطاه الأجير، وبالمناسبة كلنا أجراء، كلنا أجراء. وأي سؤال يأتيك شخص يسألك عن مال أتاه، أنت بتبحثه في باب الإيجار، الرجل ده أتاه مال بمقابل، يبقى دخلنا في الإيجار. فالإيجارة الحرمة تأتي فيها من وجهين اثنين: الوجه الأول من طبيعة العمل الذي أسند إليك. معايا حاج صبري؟ العمل اللي أسند إليه إيه؟ محمد ولدي، أنا أسندت له عمل، بيعمل إيه؟ بننظر لطبيعة العمل ونضعه على المحك الشرعي، مباح والشرع أذن فيه، يبقى العمل حلال. ودي قاعدة عامة، معايا أخوانا كده؟ كل عمل يقص على الشرع، لا نريد أن نضرب أمثلة، كويس؟ طيب، قسنا العمل على الشرع، فإذا بالرجل يعمل مثلا طبيب في مستشفى، قانون العمل بينص أنت في مكانك في مكتبك من الساعة كذا إلى الساعة كذا، ونظير هذا الوقت من الزمن نعطيك راتب كذا، يكفيك أو لا يكفيك؟ أنت الذي قبلت، بل حفيت، صح، حتى يتم تعيينك وعينت. يبقى أنا الوقت ده جالس من الساعة كذا إلى الساعة كذا، يأتيني المرضى أوقع عليهم الفحص كما تعلمت في الدراسة، واخد بالك؟ أما أن يذهب الطبيب إليه المريض إلى الطبيب يقف ويسأله ويكتب العلاج ليس من دين الله. عشان كده الفتوى عندي أنا بإطلاق الدروس الخصوصية حرام، حرام قولا واحدا. طب ما فيش تفصيل؟ لا ما فيش تفصيل. لما؟ انظر إلى المفاسد والمضار اللي ترتبت عليه. كذلك في بلاد الحجاز ونعم ما فعلوا، ممنوع فتح عيادة خاصة، ممنوع نعمل مستشفى خاصة. أما عيادة خاصة ليه؟ محمد طبيب خش يا محمد المستشفى، عاوز مرتب تفضل مرتب، ما تريد ويأتيك المريض افحصه كما تفحصه في بيتك عشان تعرف بس من أين جاء الخلل. أنا مدرس وخبلك، لذلك أي أخ أو يستفتيني بقضية التدريس أقول له لا تبع الماء في حط السقايين، أنا شغل مدرس وكيمياء معروف الكيمياء تخصص ماله، كون أنك تقول الحصة لا تكفي أنت فاشل فاشل. ده أنا كنت بدرس بشرح وبحضر في المعمل ويتبقى معي جزء من الحصة أشرح لهم نحو، يبقى كون الحصة لا تكفي لا ده فشل منك، وده واقع. لأن الناس اللي وضعوا المنهج اللي هم الموجهين فعلا على درجة عالية من العلم والفهم، لا ننكر ولا يعني نبخس أحد حقه. كذلك يبقى أنا وقتك الحصة دي أخش أشرح للأولاد. طب ما بيفهمش عسى ما فيه أخد حصة احتياط، ما فهمش الحرف برة كثيرة. أما أنه لا يفهم هنا ويأتي يفهم في المنزل عنده عقلا، يأخذ أحدهما في المدرسة والآخر في البيت، ما الذي أصابكم ودهاكم؟ الله يا أخوانا تدمير ما بعد تدمير. خذوا بالكم ما سنته الدولة من قوانين للدروس الخصوصية في المدارس ليس عن قناعة بل من تقليل المفاسد. وأنا أذكر وممكن أخونا الحاج صبر أكرمه الله يعني أكبر منا في كل شيء، كان في الستينيات فضيحة وجرس لو طالب خد درس يتفضح الجرس في البلد، ده بياخد درس صائد خلاص فضيحة وجرس، مظبوط كده؟ كانش حد يعملها أبدا. طيب كذلك الخطيب والإمام، أنت معين نظير أجر بوقت محدد وبعمل. ارجع لليحة القانون، موعدك من أذان العصر حتى أذان العشاء تصلي بالناس وتلقي الدروس العلمية، مفيش ألقي لنفسك، اجلس أهو في المسجد أهو ومعايا الكتاب بشرح إيه السنة للبربهاري، ده مش هيفهمه ما تفهموش، أنا بقرأ. واحد يقول لك تدرس مني يا عم الشيخ، بدل نفسي أنت مضطر بشرح بهذا. لا يستثنى من ذلك، ودي فتوى مني وأتحمل مسؤوليتها أمام الله، لا يستثنى من ذلك إلا إذا اعتذرت وتخلفت بعض الوقت لتتقن عملك بدورات تدريبية أو حضور دروس علمية، عدا ذلك لست في حل. يبقى محمد ابني متعين وتخلف يوم كذا وكذا وكذا، لما؟ ده جاي يتعلم عشان يتقن عمله. أما أن تتخلف في مباح لا يحل لك، تتخلف لتقتات عملا آخر من أكل الحرام، والمشغول لا يشغل. معايا يا أولاد؟ مفهوم الكلام ده؟ طيب يبقى بناء على ذلك الصواب إن في وقت وفي حضور، كما نغيب الطبيب والمحاسب وبتاع الوحدة المحلية ومجلس المدينة، ده ما ده يغيب آخر ويترفد إيه القضية ما يفصل يعني، لأن وجوده كده فساد. الله يا أخوانا الإنسان في منتهى الغيظ والحنق على مثل هذه الأمور، كل يعمل في أعمال حرة ومسجده آخر شيء، بل وصل الحال بخبيث أعرفه جيدا سبة في وجه الأئمة، يعتمر ومرتبه ماشي. يو الله تخيل ديت يعتمر، فين العلم تعلمته؟ وأكل الحرام. ولكن ده كله من ثمر الجهل، ما تعلم وما تربى. لو وقف على حقيقته العلوم الشرعية وعلى خطورة أكل الحرام ما فعل ذلك. عشان كده أنا أوصيكم عبد الرحمن محمد كل إخواننا أئمة المساجد، إياك ثم إياك، وقتك من العصر إلى العشاء أن تكون خارج مسجدك، إياك مهما كانت الضرورة. أنت عندك من الفجر لحد الظهر، الواحد يعمل في اللي ما ينعملش. بعد ذلك عندك دروس ليافطة لا تكون كذبا، اقعد. محدش بيجلس، ما هم بيجلسوش ليه؟ ما هي معروف بيجلس اتنين تلاته اربعه، طيب وما تفرقش معايا حاجه. يبقى انا جالس على ترابيزتي ومعايا كتاب وبقرا لنفسي وشغل السماعه، ايه المشكله؟ هو ده الصح وده الصواب وده الدين. اما ان يصدر من الناس غير ذلك. ومن اجل هذا يعني هذكر القول اهل العلم من باب التنزل، اما في الحقيقه فهو بعيد. قال سلفنا الصالح: اذا وقع العالم في المباح وقع الناس في الحرام، واذا وقع العالم في الحرام وقع الناس في الكفر والزندقه. نعم نعم. حاضر. ثم تعال كده، كيف أنظر إليه يرتقي على المنبر وما رأيته إلا يوم الجمعة وهو كان لسه بيعمل لي سباكة ولا بيعمل لي باب نجار؟ دي إزاي؟ كيف تأتي؟ رجائي عبد الرحمن محمد، رجاء إياك الإذن فقط لك يا أحمد يعوض، الإذن مني له أن تتخلف لطلب علم شرعي يزيد من رسوخك في مهنتك، عدا ذلك لا يحل مطلقا أبدا. وهذا الكلام أرجو أن تنشروه وعلى المنابر، شروه حتى نبحث عن الخلل في المجتمع من أين هو، من أين هو. أي ولي أمر الآن بيجد صعوبة بالغة في تعليم الأولاد، معروف كده ولا لا؟ بل ممكن ينحرف ويمد يده للحرام ليكفي دروس الأولاد، وده واقع. أذكر مرة والله من المرات وأنا عامل في التدريس، كان في الامتحانات واقف بقى مسك مراقبة والكلام ده، فإذا بامرأة على باب المدرسة تبكي بكاء شديدا ومعها طشت مغطية. خير يا ست؟ قلت لي انت الاستاذ فلان؟ قلت لها اه. قلت لي والله الابله فلانه بنتي بتاخد عندها درس وما معناش فلوس نديلها، وقالت مش هتدخلها الامتحان وجايبه لها كالتين ذره. تخيل والله العظيم لولا امور كثيره لمدت يد على الابله ديت. تدي لا تجد شيء، والأبلة خفت قالت لها مش دخلي في الامتحان. الولية ما فيش فلوس، تعمل ايه؟ كلتهم دور خديهم. شفتوا يا اخوانا مدى المأساة اللي احنا فيها؟ ده كله من ماذا؟ من عدم الصدع بالحق وعدم بيان الأحكام الشرعية. عشان كده ان شاء الله الكتاب لما يأتيك تحذير الأنام من أكل الحرام، رجائي أن تقرأه على الناس في دروسك وفي مواعظك ان شاء الله، فيه فائدة عظيمة. لأن أخطر ما يبتلى به المسلم أن يأكل حرام. يبقى بناء على ذلك أئمة المساجد كل من يعمل في نطاق، أنت كده أجير خاص مش مشترك، لأن الأجير نوعين، خاص ومشترك. مشترك أنا رجل خياط، محمد يجيب لي، الحاج صبري يجيب لي، محمد ابني يجيب لي خياط، أشتغل على كيفي بقى، أشتغل هنا غرزتين وهنا غرزتين، أنا حر، واخد بالك؟ لكن أجير خاص، محمد شغلني عنده من 8 ل 2، أقعد نوم وليك 5000 جنيه، أقعد أعمل، أقعد يا أخي أنت مالك أنت؟ أقعد وخلاص. خلاص؟ أنا ما مش أقعد كده، اللي فات واللي جاي يقول لك سلامك، أقول عليكم السلام، و5000 جنيه. يبقى أجير خاص. في هذه الحالة لا يحل لك أن تتعاطى شيئا من الكسب المادي في هذا الوقت. إن تعاطيت من أكل الحرام، من أكل الحرام على طول، تقول لك أنا قاعد ما بعملش حاجة، يعني قاعد ما بعملش حاجة خالص، ما فيش أي منفعة ليا، وأنا راجل بغزل هجيب شوية غزل أعمله، لا يحلك إلا أذن لك هو، لأنك أنت أجير إيه؟
خاص،
فهمه، يبقى أجير خاص وأجير إيه؟ وأجير مشترك. فاهم الكلام الأمور ده؟
اتفضل. يعني هل يقول إمام المسجد اللي هم يبادلوا مع بعضهم عشان يحضر تحضيرة واحدة ويلف أربع مساجد؟
والله يا أخي الفاضل الأمور ليس بأيدينا، ولكن إلى الله المشتكى، لا يحل، لا يحل. إن بإذن من مديره وعلى سبيل الإلزام السمع والطاعة، أما على سبيل الاختيار أنا كرجل إمام وخطيب أنظر أين المصلحة. خبرك يا ودي فاضل إيش خطوة؟ نعم، لا هذه بتحتاج فتوى خاصة يا شيخ عبد الوهاب. ماشي يا شيخ فضل، تفضل يا شيخ فضل. نعم، برضه ديت فتوى خاصة، بمعنى ايه؟ على الأعيان. سمعتني؟ شفت أقول لك ايه؟ بقول لك فتوى خاصة. فتوى خاصة يعني ايه بالظبط؟ تأتي تشرح الأمر على رجل من أهل العلم يفتيك ويقول لك لا بأس بذلك. معايا آخر فضل؟ نتكلم؟ تفضل. عدم إتقان العمل، وعدم الإتقان يتوقف بقى على عدم الجلوس في الوقت إلى غير ذلك. الأمور تنشر يا مشايخ، تنشر حتى يعلم القوم حقيقة الدين، لأن ده كله ناشئ من الجهل، من الجهل بالأحكام الشرعية وبفقه الإجارة والبيع والشراء. طيب، الحرمة تأتي في المال اللي هو من الإيجار من وجهين. الوجه الأول طبيعة العمل الذي أسند إليك، هل العمل ده محلال ولا حرام؟ ودايما لما تيجي تدرس هذه الأشياء أو تذكرها اكثر من الأمثلة والقاعدة العامة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، دي القاعدة العامة. الوجه الثاني عدم إتقان العمل الذي أسند إليه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن وكسب البغي، ما هو ده إجارة، حلوان الكاهن إجارة وكسب البغي برضو إجارة، أو مهر البغي كله ده إجارة، ولكنها إيه؟ إجارة على عمل إيه؟ على عمل محرم، يبقى لا تشرع. كن بقى الحجة الواهية التي يذكرها البعض المرتب لا يكفي، خلاص يا أخي استقيل. إيه القضية؟ أنه ورزقك على العمل، استقيل واترك المكان لغيرك، الراتب الذي تأخذه يكفيه وزيادة، لأن دي حجة واهية، وما تفسخ المجتمع وانهار إلا من هذا الأمر، إلا من هذا الأمر. يعني أذكر مرة من المرات من باب بس ذكر أمثلة سيئة في مصلحة معينة، وبطلب طلب من موظف، كنا الساعة تقريبا 12 ونص واحد، فقال لي والله أنا النهاردة اشتغلت ما قدرش اشتغلت. بقول له ليه خير، عملت إيه النهاردة؟ وبقولها له بقى بشيء من الحدة يعني. فقال لي بتسألني؟ قلت له عشان أعرف أنت تعبت أروح، ما أتعبك إزاي؟ قال لي اتفضل أهو، ووردني أربع جوابات كتبهم، قال لي كفاية أوي النهاردة أوي كده. تخيل، يبقى ولاة الأمور على رأسهم السيسة حفظه الله بينحت في الصخر، والأشكال دي بتعمل كده. ما هو الكلام ده لابد أن يظهر على المنابر حتى يفق المجتمع، حتى يفق من غفوته. التخاذل والكسل والدعة والإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية بلية إذا نزلت في مجتمع تدمره. يكفي هذا. يقول وهذه الاستقامة ترقيها إلى الدرجة الثالثة من الغنى، وهو الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه، وهو أعلى درجات الغنى. فأول هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قبل ذكرك له. ماشي العلم، وأنه تعالى ذكرك في من ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك، فقدر خلقك ورزقك وعملك وإحسانه إليك ونعمه عليك حيث لم تكن شيئا البتة. يبقى دخلنا في الصفات، مظبوط كده؟ سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء. وذكرك سبحانه بالإسلام فوفقك إليه، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. أي والله إخوان، كما قال المغداد بن عمرو: أولا تحمدون الله أن أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم ومصدقين بنبيكم وقد كفيتم البلاء بغيركم. دي دايما افتكر، واللي احنا بنقولها باستمرار: بداية الهداية من الله، ودوام الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. يقول: وذكرك سبحانه بالإسلام فوفقك له واختارك له من دون من خذله. قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل فجعلك أهلا لم تكن أهلا لما لم تكن له أهلا قط، وإنما هو الذي أهلك بسابق ذكره، فلولا ذكره لك بكل جميل أولاكه لم يكن لك إليه سبيل. ومن الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظت وغيرك في رغدة الغفلة من النوام كما نحن فيه الآن؟ مظبوط. عشان كده دايما كلما استشعر الإنسان نعم الله عليه وتوفيق الله عز وجل له كلما سلم لله عز وجل. ومن الذي ذكرك سواه بالتوبة حتى وفقك لها وأوقعها في قلبك وبعث دواعيك عليها وأحيى عزماتك الصادقة عليها حتى تبت إليه وأقبلت عليه فذقت حلاوة التوبة وبردها ولدتها؟ ومن الذي ذكرك سواه بمحبته حتى هادت من قلبك لواعجها وتودهت نحوه سبحانه ركائبها وعمر قلبك بمحبته بعد طول الخراب وآنسك بقربه بعد طول الوحشة والاغتراب؟ ومن تقرب إليك أولا حتى تقربت إليه ثم أثابك على هذا التقرب تقربا آخر فصار التقرب منك محفوفا بتقربين منه تعالى: تقرب قبله وتقرب بعده، تقرب قبله وتقرب بعده. والحب منك محفوفا بحبين منه: حب قبله وحب بعده. والذكر منك محفوفا بذكرين: ذكر قبله وذكر بعده. فلولا سابق ذكره إياك لم يكن من ذلك كله شيء، ولا وصل إلى قلبك ذرة مما وصل إليه من معرفته وتوحيده ومحبته وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والتقرب إليه. فهذه كلها آثار ذكره لك. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الأنفاس، فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم عديدة ذكرك بها قبل وجودك، وتعرف بها إليك، وتحبب بها إليك، مع غناه التام عنك وعن كل شيء، وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده، إذ هو الجواد المحسن لذاته لا لمعاوضة ولا لطلب جزاء منك ولا لحاجة دعته إلى ذلك. كيف وهو الغني الحميد؟ فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه فاعلم أنه ذكرك بها، فلتعظم عندك لذكره لك بها، فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانه وابتدأك بمعروفه وتحبب إليك بنعمته هذا كله مع غناه عنك. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فإذا شهد العبد ذكر ربه له ووصل شاهده إلى قلبه شغله ذلك عما سواه، وحصل لقلبه به غنى عال لا يشبهه شيء، وهذا كما يحصل للمملوك الذي لا يزال أستاذه وسيده يذكره ولا ينساه، فهو يحصل له بشعوره بذكر أستاذه له غنى زائد على إنعام سيده عليه وعطاياه السنية له، فهذا هو غنى ذكر الله للعبد. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. اكتب عندك: والمراد من ذكرني في ملأ، أي بالضوابط الشرعية. وليس بالذكر المبتدع. يقول: فهذا ذكر ثان بعد ذكر العبد لربه غير الذكر الأول الذي ذكره به حتى جعله ذاكرا، وشعور العبد بكلا الذكرين يوجب له غنى زائد على إنعام ربه عليه وعطاياه له. وقد ذكرنا في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح من فوائد الذكر استجلاب ذكر الله لعبده، وذكرنا قريبا من 100 فائدة تتعلق بالذكر، كل فائدة منها لا خطر لها، وهو كتاب عظيم النفع جدا. والمقصود أن شعور العبد وشهوده لذكر الله له يغني قلبهم ويسد فاقتهم، وهذا بخلاف من نسوا الله فنسيهم، فإن الفقر من كل خير حاصل لهم، وما يظنون أنه حاصل لهم من الغنى فهو من أكبر أسباب فقرهم. اكتب عندك: والنسيان في لغة العربي يأتي وله معنيان. المعنى الأول الترك، الترك، ومنه قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا أوامر الله فتركهم الله في العذاب. المعنى الثاني من معاني النسيان ضد الذكر، المعنى الثاني من معاني النسيان ضد الذكر، أي ترك أوامر الله فتركه الله في العذاب. المعنى الثاني النسيان ضد الذكر، وهذا مستحيل في حق الله، ومنه قوله تعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. الله عز وجل أعلى وأعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول. طبعا احنا قطعنا في الكتاب يعني صفحات من الممكن إن شاء الله أن تستدرك، وأعني بالاستدراك أن تعيد القراءة مرات، لأن كتب الإمام ابن القيم كما لا يخفى عليكم تحتاج إلى تركيز، لأنه يعني رحمة الله عليه. فمن أجل هذا أرجو الإعادة باستمرار في مثل هذه الأمور. أيضا ما ذكرناه اليوم من درجات الغنى، وهي الدرجة الثالثة الغنى بالحق، وما ذكره الإمام من كلام ماتع في إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم، فسر قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، تفسيرا عجيبا حاصله أن العبد منا لا يحسن قط في الحقيقة إلا لنفسه. كلنا لما طلب مني أخي أبو عمر شيئا أعطيته لنفسي ليس له، أما الذي يعطيك ويمنحك ولا يريد منك شيئا مطلقا هو الله لأنه غني، يبقى في هذه الحالة ما الباب ده مش فاكر هو الباب الثالث أو الرابع، لا أذكر في غسط اللفن باب ماتع لما ذكر أن العبد يعني لا يصل إلى الدرجة إلا إذا كان إلهه ومعبوده وفاطره هو الحق سبحانه وتعالى، وذكر على هذا 10 أوجه. الوجه 8 والـ9 والـ10 يريد تقرأهم بتمعن، لأن أخطر شيء تتركه ولا تراقبه من نفسك توحيدك لله. هل فعلا إحنا نوحد الله كما أراد منا شرعا، أم أن توحيدنا فيه خدوش؟ دي مهمة، لأن القضية مش قضية أفرض الله ببعض العبادات، ده القضية موطنها القلب. يبقى أنا في الحقيقة إن أحسنت لأحد أحسن لنفسي، ولكن أخذت إحساني لأخي سالم وسيلة للإحسان لنفسي، إما أن يكون الإحسان هذا لنفسي، إما أن يكون في الدنيا وده الرياء، وإما أن يكون في الآخرة وهذا هو الإخلاص. والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. لحظة واحدة.